بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
في الواقع متابعة التاريخ الإسلامي ومسايرة أحداثه هي من أهم ما يعني يخص الباحث في بحثه، أو يخص حتى غير الباحث في هذه الأمور، ولا بد أن يقف عند أهم المرتكزات التي ارتكزت عليها مصائب أهل البيت ومظلوميتهم.
سلام الله عليكم.
لذلك لمثل هذه الحادثة ولهذه الأحداث التي بدأت بعيد شهادة النبي صلى الله عليه وآله، وما حدث للسيدة الزهراء عليه السلام للإمام أمير المؤمنين عليه السلام، وثقه أئمة أهل البيت عليه السلام في أحاديثهم، وهو حقيقة من المشهورات التي أكدها كلا الطرفين، يعني من علماء أهل السنة وعلماء الشيعة، حينما كان هناك يعني حقيقة محاولة أولى لأخذ البيعة من الإمام أمير المؤمنين عليه السلام، إلا أن الإمام لم يعني يستجب لهذه الضغوطات، ولكنه انعكس الأمر على ما حدث على السيدة الزهراء عليه السلام، وحدثت به الروايات من أن هناك 6 هجومات، يعني 6 محاولات، لكن المحاولة الأخيرة هي المحاولة المؤسفة التي حدثت. يعني كانت هناك محاولات تهديد، وهذه محاولات التهديد حقيقة لأخذ البيعة من الإمام أمير المؤمنين عليه السلام، ورفض الإمام لهذه البيعة، ورفض الإمام لهذه الحركة الانقلابية التي حدثت والتي أشار إليها القرآن الكريم: أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. هذه الحركة الانقلابية التي نوه عنها القرآن الكريم، وأيضا أشار إليها النبي صلى الله عليه وآله، الانقلاب على الأعقاب، الانقلاب على الأعقاب، كان يردد هذه الكلمة: لا تنقلبوا على أعقابكم، لأنه هي مأخوذة حقيقة من الإعلان القرآني الذي بدأ يشير إلى هذه الأحداث وخطورة هذه الأحداث وانعكاسها على الحياة الإسلامية. وفي الواقع أن أهمية الهجوم على الدار حقيقة هي ليست مجرد يعني مجموعة من الناس ارتكبوا إثما وهجموا على دار آمنة على أقل تقدير، يعني بغض النظر عن أن هذه الدار لها عنوانها ولها هويتها، عنوان الإمام، دار الإمام، دار السيدة الزهراء عليه السلام. ما حدث به مثلا كثير من الكتاب وما أشارت إليه الروايات أن السيدة الزهراء عليه السلام كانت تقف خلف الباب، كما في تصوير الأستاذ عبد الفتاح عبد المقصود في كتابه الإمام علي عليه السلام، هو من علماء الأزهر، كان يصور هذه الحادثة، وأن السيدة الزهراء عليه السلام كانت تقف خلف الباب وتقول: ما الذي لقينا من بعدك يا فلان. وهذه وأمثالها كثير حقيقة، لكن هي المسألة هي ليست هي رواية تاريخية،
نعم،
بقدر ما هي بداية تحرك باتجاه مخالف لما أراده القرآن الكريم ولما أراده النبي صلى الله عليه وآله. لذا تجد أن هذه التحذيرات بدأت في حياة النبي صلى الله عليه وآله، وحتى وقت متأخر من حياته الشريفة، والانعكاس الذي حدث في نفس اليوم ويوم الاثنين. يوم الاثنين كان يوم مؤلم ويوم حزين حقيقة لرحيل النبي صلى الله عليه وآله، وأخذ البيعة بالإجبار من قبل الآخرين، وكانت هي بيعة خاصة، ثم بعد ذلك البيعة العامة يوم الثلاثاء، هي البيعة التي بدأت يعني محاولات الهجوم على الدار، محاولات أخذ البيعة من الإمام أمير المؤمنين عليه السلام. المشكلة في هذا العنوان هو الهجوم على دار آمنة، ولكنها دار يعني عنونت بعنوان آخر، يعني عنوان قداسة، عنوان فيها استيداع النبي صلى الله عليه وآله، أن فاطمة بضعة مني، أن هذه الدار دار فاطمة داري، حصنها حصني، من آذى فاطمة فقد آذاني، من أحب فاطمة فقد أحبني، كل هذه التنويهات. لكنه في يوم ذلك اليوم المشؤوم في الهجوم على الدار، وإن كان البعض يعبر عنها أنها محاولة انقلابية، وتحدث المحاولات الانقلابية، يعني تحدث هذه المحاولات الانقلابية قد تصرفات تكون تصرفات فردية أحيانا، لكنه التصرفات الفردية حينما تكون على مكان للقداسة، مكان ل يعني وديعة النبي صلى الله عليه وآله، للسيدة الزهراء عليه السلام، الدخول بهذه العنجهية بهذه القوة وبهذه القسوة، هو طبعا هذا يسجل على أولئك الذين حاولوا أخذ البيعة بالضغط والإجبار. وبدأت هذه يعني المشكلة ما نوه عنه أهل البيت عليهم السلام، ما حدث عنه أهل البيت عليهم السلام، أن هذه البداية هو هتك، ليس هتك حرمة دار آمنة ودار فيها السيدة الزهراء عليه السلام والإمام أمير المؤمنين عليه السلام ومن مع الإمام أمير المؤمنين عليه السلام من أصحابه، هم هؤلاء كانوا أيضا لا يريدون إعطاء البيعة. فالدخول بهذه القسوة وسحب يعني الإمام علي عليه السلام وسقوط السيدة الزهراء عليه السلام بين الحائط والباب، بين الجدار والباب، هذا طبعا ليس هذا يعني هذه أول وآخر الحادثة، إنما هذه بداية الحوادث، بداية هتك لمقدس. هتك المقدسات بدأت من هذه اللحظة، من هذه الخطوة. لذلك تجد أن ما بعد يعني ما بعد هذه القضية وما بعد هذه المسألة في اختطاف القداسة من هذه الدار والإجبار والضغط والشدة التي استعملت مع أصحاب هذه الدار التي كان يقف عندها النبي صلى الله عليه وآله ستة أشهر، وفي رواية ابن أبي الحمراء 11 شهر يقف في كل يوم، والنبي صلى الله عليه وآله لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، يعني كل خطوة من خطوات النبي صلى الله عليه وآله هي وحي. كان النبي صلى الله عليه وآله يقف عند هذه الدار يوميا عند صلاة الفجر، المسلمون يقفون عند هذا المشهد، مشهد خطير ومشهد عجيب حقيقة، يقف ويقول الصلاة يرحمكم الله، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. حينما ينادى من داخل الدار ادخل يا رسول الله، يعني لما هذا الاستئذان والدار داره، وصاحب الدار هو ابن عمك أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، صاحبة الدار هي فاطمة ابنته، قال هكذا، لاحظوا هذه الرواية وهذا العنوان، عنوان خطير جدا حقيقة، قال هكذا أدبني ربي معكم، أدبني ربي معكم، يعني لا يكون إلا باستئذان، لا يكون. وهذه طبعا مقدمة لمن أراد أن يدخل وأن يبرر بأن هناك لابد أن تسحق كل القيم من أجل تحقيق مبدأ معين، من أجل تحقيق قضية معينة انقلابية، كما تحدث في الانقلابات المعاصرة والانقلابات القديمة، أن يقتل من يكون أمامهم، وبعد ذلك
الجهلي وهذا الترسيخ الجهلي
طبعا بعد ذلك يكون اعتذار ويكون تصحيح للخطأ. لا، ليس الأمر كهكذا، يعني النبي صلى الله عليه وآله يقف على هذه الدار، قداسة الدار، حرمة هذه الدار، هذه الدار دار وحي، دار الله سبحانه وتعالى جعلها يعني مخبأ لهذه الأسرار، أسرار أصحاب الكساء. لذلك نجد أن هذا يعني التعظيم من قبل النبي صلى الله عليه وآله، وهذا التحقير من قبل البعض لدار النبي صلى الله عليه وآله، لدار السيدة الزهراء عليه السلام، هذا في التناقض، هذا شيء يعني حقيقة، يعني أنا لا أستطيع تفسيره كيف يكون. ولذلك الأئمة عليهم السلام حينما نوهوا عن عظمة هذه الحادثة والانتباه إلى هذه الحادثة ونوهوا عنها، لأنها هذه حقيقة هي الـ 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 يعني البداية لسحق كل المبادئ وكل القيم. فلذلك بدأت ما بعد هذه الحادثة انتهاك كل الحرمات، يعني قتل الإمام الحسين عليه السلام،
سلام الله عليه،
أو قتل اغتيال الإمام أمير المؤمنين عليه السلام، قتل الصحابة، إعدام الصحابة من قبل حجر بن عدي وأمثال ورشيد وأمثالهم، وهكذا التجرأ على الحرمات بدأ من هنا، لأنه حينما يعتدون على حرمة السيدة الزهراء عليه السلام، يعني اعتداء على حرمة النبي صلى الله عليه وآله، يعني اعتداء على حرمة التوحيد، يعني اعتداء على حرمة الإسلام، يعني اعتداء على حرمة العقائد الحق. لذلك نجد أن بدأت هذه حقيقة الخطوة الأولى، وتلتها خطوات من هتك الحرمات حتى وصلت إلى قتل الإمام الحسين عليه السلام، استشهاد الإمام الحسين، ابن النبي ابن الزهراء عليه السلام يقتل بهذه القتل وبهذا العنف وبهذه الطريقة الوحشية، لأنه هم أخذوا حقيقة مشروعية هذا القتل من ذلك اليوم، من تلك اللحظة حينما هجموا على الدار. ولذلك أقول خطورة هذه القضية هي ليست نص تاريخي فقط أو حادثة تاريخية لساعة وانتهى الأمر، لا أبدا.
البعض يقرأها بطريقة عاطفية كأنما الرسول صلى الله عليه وسلم أحد الأشخاص ووقف عند باب ابنته وهكذا الأمر بهذه السهولة ولم يعي ما بعد الوقوف، فيقرأها بهذا العنوان، العاطفة الأبوية جعلت هذا النبي وهذا الإنسان يكرم هذه البنت كونها الوحيدة وكونها لها المواصفات التي اختلى بها صلى الله عليه وسلم، وهكذا لا يقرأون ما بعد هذه الإشارات.
هذا إذا كان هناك يعني وقفة واحدة مثلا أو وقفتان مثلا وقف النبي صلى الله عليه وسلم، نقول هذه حالة عاطفية وتحدث لكل أب، يعني لكل أب يقف على دار ابنته أو ابنه ويكلمهم بما يعني يريحهم وبما يرفع من شأنهم ويقوي مثلا الأواصر فيما بينهم، لكنه حينما يقف في كل يوم لمدة 6 أشهر، ماذا يعني هذا؟ 6 أشهر هذه أقل الروايات، البعض قال 11 شهر والبعض قال 2 سنين. النبي صلى الله عليه وآله يكرر هذا الوقوف في كل يوم، يوميا عند صلاة الفجر، يعني يبدأ يومه بزيارة السيدة الزهراء وزيارة الإمام أمير المؤمنين عند بابهم، يقف ويعني ينبههم على الصلاة ثم بعد ذلك يذهب إلى المسجد ليصلي.
حتى سد كل الأبواب ولم يصل.
هو سد كل الأبواب حتى أثيرت يعني حفيظة البعض وقال أن لا ينطق عن الهوى، ولاحظوا هذا التفسير عند كثير يعني من السيوطي وأمثال السيوطي فيما حينما يفسر الآية قوله تعالى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، يقول أنه حينما سد الأبواب قال هذا أمر من الله تعالى وليس مني. لذلك أقول أن يعني مثلا هتك الكعبة ورميها بالمنجنيق هذه إحدى هذه النتائج يعني الاعتداء على هذه الحرمة،
على حرمة الرسول،
على حرمة النبي صلى الله عليه وآله. الانقلاب الذي أحدثه أولئك في ذلك اليوم، ذلك يوم حزين حقيقة، ذلك اليوم مؤلم، ذلك اليوم انقلبت كل القيم، كل المبادئ التي أسسها النبي صلى الله عليه وآله انقلبت على رأس عقب حقيقة. ولذلك نجد أن الأحداث تسير بهذا الاتجاه حتى وصلت حتى اليوم. اليوم لولا تلك الحادثة، لولا ذلك الاعتداء لما سمعنا ما يحدث في نيجيريا مثلا. في نيجيريا أناس مستضعفون قلة مهما بلغ عددهم، قلة أو كثرة مهما بلغ عددهم، أقاموا العزاء على صورة النبي صلى الله عليه وآله
وسلم. نعم.
تجد أن هناك مثلا دولة المفروض أن تكون هي حامية لرعاياها، مسؤولة عن أمنهم، مسؤولة عن سلامتهم، لكنه تجد أن جيشها يرتكب المجازر بسبب أنهم أقاموا عزاء الحسين عليه السلام. لذلك تجد أن مئات قتلوا في شوارع نيجيريا ودخلوا دارهم عنوة، طبعا كانوا هم موجودين في الدار ويستمعون إلى مجلس حسيني يعني. ليس أكثر، هجموا كما هجم أولئك. لذلك أقول هذه الحرمات انتهكت من تلك اللحظة الخطيرة.
البذرة كانت
هناك تلك لحظة خطيرة حقيقة، تلك لحظة غيرت التاريخ. ولذلك اهتم أئمة أهل البيت عليهم السلام بهذا، وهي ليست دخول جماعة عصبة ودخلوا على الدار وانتهى الأمر، لا أبدا، المسألة أكبر من ذلك. اليوم نحن ندفع ثمن هذه الغلطة وهذه الحقيقة، هذه المشكلة وهذه المحنة التي ارتكبها أولئك. اليوم ما حدث في نيجيريا هو ما حدث قبل 1400 عام مثلا، حينما هجموا على دار السيدة الزهراء عليه السلام يهجمون على دار أتباعهم، ما الفرق بين هذا وذاك؟ لذلك لا نستبعد ما حدث هناك، لأنه المشهد يتكرر في كل وقت. قتل مثلا حسن شحاتة وأمثال حسن شحاتة، الدواعش الذين هتكوا الحرمات، ما يحدث اليوم، ما يحدث، كل هتك وكل عنف حقيقة يطال الإنسان يطال المجتمع هو بسبب ذلك اليوم. لأنه حينما تغير القيم والنواميس والمبادئ والأنظمة والقوانين الإلهية، تتوقع لابد أن يكون هناك انعكاسات وانعكاسات، وهذه كلها ارتدادات من ذلك اليوم. هذه الارتدادات ارتداد بعد ارتداد حتى وصل الأمر إلى هذا. تجد اليوم مثلا ما يعني، على كل حال أنا لا أريد أن أدخل في كما يقال أنه في السياسة، لكن التحالف الإسلامي اليوم أعلن عن تحالف إسلامي، هو حقيقة أي إسلام لا يحمي الجنود، يعني أناس آمنين في نيجيريا لا يحميهم، ما هو موقف في اليمن؟ التحالف عربي قتلوا العرب، تحالف إسلامي سيقتلون المسلمين، وهكذا. ولذلك أقول أن هذه هي بداية اللحظة المقيتة التي بدأت في حياة الأمة حينما عثرت وكبت وأبعدت وصي النبي صلى الله عليه وآله، أبعدت الإمام أمير المؤمنين عليه السلام. هذه هي ما تدفعه الإنسانية من ثمن، ما يدفعه الناس من كل الناس، ليس المسلمون فقط، كل الناس الآن يدفعون ثمن تلك اللحظة السوداء التي حدثت في تاريخ الإنسانية.
أحسنتم سماحة السيد، حقيقة هذا المحور يحتاج منا إلى وقفات كثيرة، ولكن أيضا بما أننا نقبل في أيامنا القادمة على استشهاد مولانا الإمام الحسن العسكري سلام الله عليه، سماحة السيد، إضافة إلى ذلك أنه هذا الهجوم كما تفضلت ولد الهجوم على الأئمة وعلى أتباعهم وعلى قداستهم، فمع وجود الإمام الحسن العسكري في فترة حرجة في هشاشة الدولة العباسية والانحراف من قبل الخلفاء العباسيين وتسلط الأتراك، ومع ذلك مارس هؤلاء الخلفاء التضييق على الأئمة، ومن ضمنهم بالتأكيد مولانا الإمام الحسن العسكري. سمحت السيد قراءة لهذا الوضع ولهذه الفترة الحرجة في حياة مولانا الإمام العسكري سلام الله عليه.
طبعا الإمام الحسن العسكري عليه السلام عاش حقيقة محن كآبائه طاهرين، وعاش نهايات يعني الدولة العباسية تقريبا، أو بداية النهاية للدولة العباسية التي احتوشها الأتراك والفرس والروم وغيرهم وإلى آخره. لذلك صارت هذه الدولة الحقيقة دولة إرهاب، يعني أكثر من كونها دولة خلافة. وأقصد من ذلك أن الأتراك الذين كانوا يسيطرون على مفاصل الدولة، هناك بينهم وبين الروم، يعني بين العنصر الرومي هناك تنافس بين العنصر التركي والعنصر الرومي، أو بين العنصر الرومي والعنصر الفارسي، أو بين العنصر الفارسي وبين العرب، وهكذا. لذلك تجد أن الخلافة أضحت يعني ضحية كل هذه الصراعات، حتى أنهم هم الذين يعينون الخليفة. هذا حينما يعني يأتي أحدهم ويقول مثلا هذه خلافة الأمويين أو خلافة العباسيين، هي خلافة إلهية. أي خلافة إلهية؟ خلافة إلهية بغى يعين وبغى يعزم. بغى
الأتراك هم من
بغى غلام تركي قائد تركي، وكان قويا وكان لديه جيش، يعني جيش معروف، وكانت القيادة العسكرية بيده. يعني الخليفة ليس له شيء، الخليفة له السيطرة وهيمنة على الجواري وعلى غلمان القصر فقط. أما القيادة العسكرية والقوات العسكرية وغيرها بيد بغى، وبغى يعني صار رمزا بعد ذلك، بغى الكبير وبغى الصغير، وبغى يعني كل قائد بعد ذلك أطلق عليه بغى، يعني اسمه هو كان بغى الكبير، بغى التركي. وهذا هو الذي كان يعزل الخليفة وكان
بمشيئة بغى الخليفة والأتراك
أبدا، يعني ليس هناك لا إرادة لخليفة، وكان يعزل الخليفة وكان يقتل الخليفة، يعني المستعين قتل لأنه طلبوا منه مثلا أموال وكان ليس لديه أموال يعني يسدد الدفعات للجيش التركي، فأمر يعني أمر بغى الهجوم على المستعين وطلب هذه الأموال ولم يستطع، فأخذ أسيرا وهددت أمه، وأمه كانت عندها من الأموال ومن الثراء ما لا يعد ولا يحصى، حتى بعد ذلك يعني قتل ابنها أمامها وأخذت هي أسيرة وأخذت الأموال، وهكذا هذا العبث عبث عجيب، حتى أن التاريخ ينقل ويشير إلى أن كان المتوكل أو كان المهتدي يهدى له مثلا هدية حقيقة قرية من فضة، قرية من فضة، طبعا قرية بمساحتها كلها فضة وبيوتها فضة وكان الناس على شكل فضة، يعني هذا كان طبعا كان فن في العصر العباسي فن متقدم متطور حقيقة، لذلك أهديت هذه إلى يعني أهديت بمعنى أنه أمر بعملها وبصنعها
وقدمت له.
قدمت له. ثم بعد ذلك ما هي مصير هذه القرية؟ قرية بأكملها، قرية من منظر كبير يدخل بها الخليفة يتمتع بمناظر الفضة، أناس من فضة، حيوانات من فضة، دور من فضة، وهكذا. بعد ذلك يهدي هذه القرية إلى جارية من جواريه، وهكذا. يعني لاحظوا العبث والمجون في تصرفات هؤلاء الذين يدعون أنها هي خلافة إلهية. نجد أن هذا الأمر حقيقة أضعف الدولة العباسية، حتى أن الخليفة العباسي اكتفى بسلامته، المهم أنه يكون سالما بعد ذلك، وجواريه موجودة إلى جنبه وغلمانه والملذات، وتسيير الدولة كلها، تسيير الدولة حقيقة كان بيد يعني النساء، العنصر التركي والنساء، حتى النساء يعني مثلا أم المقتدر العباسي كانت هي يعني تشير ببعض الإشارات للأتراك. طبعا كيف يتسلط العنصر بالمناسبة، يعني العنصر التركي أو العنصر الرومي أو العنصر الفارسي، كيف يتسلط في الدولة العباسية؟ زمن الدولة العباسية كانت زوجة الخليفة إذا كانت من عنصر تركي مثلا، تجد أن الأتراك يتغلغلون، يعني هي المرأة تحكم، المرأة تحكم كان هناك. فإذا مات الخليفة وزوجته هي باعتبار السيدة الأولى في الدولة العباسية، كما هو اليوم في أوروبا السيدة الأولى زوجة أي رئيس مثلا، هي تحكم وهي تقرر وهي كذا، ويتنفذ يعني كل ما تريد، ينفذ لها كل ما تريد. وبعد ذلك إذا مات الخليفة وكانت زوجته مثلا رومية، يستولي العنصر الرومي، أو كان زوجته زوجة الخليفة القادم بعد ذلك زوجة فارسية، الفرس يستولون، وهكذا وهكذا وهكذا، وتنتهي الدولة بهذا. والذي يدفع الثمن، يدفع ثمن هذا الـ 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 يعني هذا المجون وهذا العبث وكل ما يحدث يعني من تصرفات حقيقة، تدفع الأمة الإسلامية المسلمون. وحقيقة يركز على أئمة أهل البيت عليهم السلام، هذه المحنة هي من أشد المحن التي مرت بأهل البيت عليهم السلام، خصوصا حينما تضعف الدولة العباسية يشتد تشد المحنة، يعني هذه مشكلة واقعا. إذا قوت الدولة العباسية كان الأئمة عليهم السلام أيضا يعني يحذرون من هذه القوة ويدفعون ثمن
بنفس المعاناة وبنفس
القوة والشدة وإلى آخره. وإذا ضعفت الدولة العباسية انعكس هذا الضعف على تصرفات الخليفة
على الأئمة،
فلذلك ما الذي يجعل الخليفة أن يعني يظهر القوة ويظهر الإمكانية؟ هو طبعا يخاف حتى من أقل جندي عنده من الروم أو الفرس أو الترك إلى آخره، لكنه يظهر قوته على الإمام الموجود وعلى
ما حصل مع المعتز حينما سحل في الشوارع
مثلا. ولذلك نجد أن الأئمة عليهم السلام عانوا، والإمام العسكري عليه السلام أشد معاناة، لأنها حقيقة أشد معاناة، لأن الإمام العسكري عليه السلام عند الخلفاء العباسيين وهم يعني لا يعني يفرطون في هذه الأحاديث، هم الأحاديث يقرؤونها ويعتقدون بها ويعملون على أساسها ويتعاطون مع هذه الأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وآله، أن الإمام العسكري عليه السلام هو الذي سيولد منه الإمام الحجة
عبد الله فرجه، نعم،
الإمام الأخير. لذلك نجد أن العباسيين حقيقة ركزوا كل جهدهم على الإمام الحسن العسكري عليه السلام، يمنعون يطوقون حركة الإمام،
نعم.
وأيضا كذلك كانت يعني السجن والملاحقات ليس للإمام فقط، إذا أخذ الإمام للسجن أيضا كان كل أصحابه يؤخذون إلى السجن. يعني إذا كان مثلا الإمام العسكري عليه السلام يعرض إلى السجن، كان أبو هاشم الجعفري وأمثال أبو هاشم الجعفري كلهم يجمعون ويزجون في سجن واحد، واحد مع الإمام عليه السلام. الإمام الكاظم عليه السلام كان يسجن وحده، لكنه محنة الإمام العسكري عليه السلام أنه كان يسجن معه كل عيالاته، يعني كل أصحابه، كل أصحابه كانوا يسجنون. لذلك هذه الملاحقات والمطاردات كان كلما ضعفت الدولة العباسية كلما قويت هذه المطاردات، لأنه انعكاس هذا الضعف كان على حركة الإمام عليه السلام لتقليصها ولي يعني لعدم إظهار هذه الشرعية، لأن شرعية الإمام وعظمة الإمام وجود الإمام شخصية الإمام تظهر مع ضعف هؤلاء، لذلك هم يريدون أن يحاول أن يغطوا على هذه القوة وأن يبعدوا هذه القوة من خلال المطاردات ومن خلال الاعتقالات. الإمام الحسن العسكري عليه السلام باعتبار أن الأخبار تشير إلى أن الإمام الحسن العسكري عليه السلام هو المولود منه الإمام الحجة، ولذلك نجد أن هناك ملاحقات كثيرة. وحقيقة مر الإمام العسكري عليه السلام وشيعته بأشد المحن، أشد المحن، والإمام عليه السلام كان يعمل بتكليفه، يعمل بتكليفه لتحضير الغيبة، تحضير الغيبة، غيبة الإمام الحجة عجل الله،
عجل الله فرج. أحسنتم سمحت السيد. سمحت السيد، أيضا الإمام العسكري سلام الله عليه اعتمد آلية معينة في الحالة الأمنية، وبين أن هناك لأصحابه أن هناك جواسيس وهناك عيون وهناك مراقبة من السلطة الحاكمة. كيف تعامل وفق هذه الآلية؟ كيف بين وأعطى لأصحابه الإنذارات والإشارات والحذر من عيون العباسيين؟
طبعا الإمام العسكري عليه السلام مر بظرف سياسي كما تعلمون وكما ذكرنا، ظرف سياسي عسير حقيقة. هذا الظرف أيضا جعل الإمام عليه السلام أن يعني يهيئ لغيبة ولده الإمام الحجة عبد الله، لكن بشرط أن يكون هناك حفاظ على الحالة العامة، الحالة الشعبية، القواعد الشعبية. يعني سلامة القواعد الشعبية كانت مهمة عند الإمام العسكري عليه السلام، لذلك كان يوصي يعني بالحذر، وكان عدم يعني عدم الاحتكاك مع السلطات العباسية أيضا، وعدم أيضا الالتحاق بأي ثورة كانت، يعني أي ثورات. الثورات هي حقيقة ردة فعل، يعني ليس بالشرط أن تكون ثورة شيعية مثلا يقوم بها الشيعة، ولكنه عنوانها شيعي. هذه هي مشكلة أيضا، هي من المحن. صحيح أن الثورات في أيام الأئمة عليهم السلام كانت متكاثرة وكثيرة، خصوصا حتى في عهد الإمام العسكري عليه السلام، لكن هذا ليس بالضرورة أن تكون كل الثورات هي في برضا الإمام
سلام الله عليه. نعم،
نعم، بعض الثورات، قد بعض الثورات، يعني بعض الثورات كان الأئمة عليهم السلام يرغبون في إقامتها، تأجيج هذا، تأجيج الواقع وإعطاء رسالة للدولة العباسية بأن هناك قوة أيضا، يعني الأئمة عليهم السلام يكون القوة والسطوة والهيمنة والسيطرة على الشارع إذا أرادوا. ولذلك كان مثلا حركة زيد وحركة مثلا الحسين بن علي قتيل الفخ، لأنه الروايات تشير إلى أن الحسين بن علي قتيل الفخ رضوان الله عليه قال أنا لم أخرج حتى استأذنت موسى عليه السلام، الإمام الكاظم عليه السلام،
سلام الله عليه.
ولكن أكثر الثورات كانت العنوان، عنوانها أو اللافتة، لافتة شيعية، ولكنه ليس بالضرورة أن تلتزم يعني عقيدة الإمامية أو بتعاليم أئمة أهل البيت عليهم السلام، إنما تمرير الظرف كان هو كما في الدولة العباسية.
نعم.
العباسيون قاموا على أساس
الرضا من آل
الرضا
محمد.
من آل محمد. يا لثارات الحسين رفعوها ومظلومية أهل البيت عليهم السلام رفعت وإلى آخره. وكان هذه هي مشكلة حقيقة يعني امتحن بها أو امتحنت بها القواعد الشيعية. لذلك نجد أن هذه الثورات كانت ثورات كان الإمام عليه السلام يوصي بعدم الاقتراب إليها حتى ثورة زيد مع مشروعية ثورة زيد كان الإمام على حذر في التعاطي مع هذه الثورة مع مشروعيتها، ومع أن الإمام الصادق عليه السلام كان يبكي على زيد بن علي وكان يعده من الشهداء وأنه لو ظفر لوفى وأنه كان يوزع الرواتب شهريا في عوائل شهداء ثورة زيد، دليل على أنه شرعية الثورة وكان الإمام عليه السلام يرعاها ولكن لا يتعاطى معها علنا، لا يتعاطى
خوفا على القاعدة
خوفا على القواعد العامة. ولذلك الإمام الحسن العسكري عليه السلام أيضا كان يوصي، والأئمة عليهم السلام كانوا يوصون بعدم الدخول في معترك هذه الأحداث. يعني هذه الأحداث حقيقة أحيانا قد أن بعض العناصر التركية مثلا
تندس
أو تؤيد مثل هذه الحركة عنادا أو إضعافا للعنصر الرومي المتسلط والمسيطر آنذاك مثلا. ولذلك هو صراع يعني على السلطة أحيانا يكون أحيانا. لذا نجد أن الإمام الحسن العسكري عليه السلام امتنع مثلا من ثورة الزنج، من أن يؤيد ثورة الزنج. ثورة الزنج هي ثورة حقيقة ثورة مربكة، يعني المؤرخون لم يقفوا عند حد حال، ولكنه تصريحات هذا يعني عمل هذا القائد قائد الثورة، وإن كان هو يدعي أنه مثلا هو علوي وهو يقول بإمامة أهل البيت عليهم السلام، ولكنه أعماله تخالف كل ذلك، وهو مدعي للعلوية، يعني يدعي أنه هو ينتمي إلى بني هاشم وليس كذلك. ثورة الزنج من أشد الثورات على الحالة العباسية، على الدولة العباسية، ولكنها فرطت في الظلم، في القتل، في سفك الدماء حقيقة، سفكت الدماء، ولأنه الزنج يعني العبيد هم الذين تولوا هذه الثورة، وقائدها هو الذي استعان بهذه الثورة وحققت يعني حققت السيطرة على البصرة وتوابع البصرة، وأقصد من البصرة يعني تقريبا منتصف العراق.
نعم
حققت لهم انتصارات وسيطروا وهيمنة.
ربما هذه بعض العلامات سمحت السيد أو إشارات إلى الظهور المبارك في بعض الأحيان، أنه البعض يقرأ كأنما هو خراب البصرة أو من هذا القبيل بهذه المعاني.
ممكن نعم 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 ممكن أن خراب البصرة يكون قد مرت يعني كثير من الحوادث التي أشارت إلى مثلا خراب بغداد، مثلا خراب بغداد في زمن المغول مثلا.
نعم
هل هناك خراب آخر؟ الظاهر أن الروايات تشير إلى خراب واحد مثلا، أو خراب البصرة ممكن أن يكون في أيام الزنج، لأنه الزنج فعلوا ما فعلوا حقيقة. لذلك الإمام العسكري عليه السلام يعني لو كان الإمام عليه السلام يعني يسير على أساس ملاكات سياسية ويتعاطى على أساس ملاكات سياسية لأيد هذه الثورة، حتى لو كانت الثورة مهما أن كانت يعني ومهما كانت دواعيها ودوافعها، لكن الإمام عليه السلام لم يقبل الانتماء لهذه الثورة، ثورة الزنج، ولم يرغب بأن يكون الشيعة من ضمن هذه الثورة، جزء من هذه الثورة، وإن كانت هذه الثورة طبعا أرهبت الدولة العباسية، بحيث أن الخليفة العباسي ولأول مرة الخليفة العباسي هو الذي يقود الجيش بعد أن أخفقت الدولة العباسية في صد وكبح جماح هذه الثورة. المحاولة الأخيرة كان الخليفة العباسي هو جهز جيشا بنفسه، لأنه يبدو أنه انهزامات حدثت للقادة العباسيين، فجهز الخليفة العباسي وذهب بنفسه الموفق ذهب بنفسه إلى البصرة لصد هذا الهجوم، هجوم يعني الزنج. وطبعا هذا حدث يعني انعكاس جيد وإيجابي على حركة الإمام في الغيبة. لا أريد أن أشير الآن يعني حتى لا أخرج عن المحور، ولكن أقول أن الإمام عليه السلام أوصى شيعته بعدم الدخول في المعتركات السياسية وعدم الدخول في المناقضات أو فيما بين مماحكات فيما بين القادة، هذا القائد التركي وهذا القائد رومي وهذا قال فارسي وهناك قوى وهذه القوى تتصارع فيما بينها. لذلك الشيعة جنبوا أنفسهم وسلموا حقيقة بتوجيهات الإمام العسكري عليه السلام، سلموا كثيرا من هذا. ولذلك نجد أن الإمام حافظ على الحالة، حالة القاعدة وحالة الشيعية، وأنقذها من كل المشكلات التي مرت بها الحالة الأمنية، الحالة السياسية في الدولة العباسية، وأنقذ الكثير من أتباعه وشيعته بهذا التجنب وبهذه هذا التعاطي الحكيم مع الأحداث السياسية والأحداث التي حدثت في أيام ثورة الزنج.
أحسنتم سماحة السيد. هذا من جانب سياسي واجتماعي. وأيضا سماحة السيد يعني إذا كان هناك يعني لا أدري الوقت، ولكن نأخذ المحور الذي يحاكي الجانب الاقتصادي. وكان سلام الله عليه يغدق على شيعته بالعطاء، حتى أنه بهذا المعنى يخاف أن يؤثر على أصحابه، تؤثر السلطة العباسية في التمويل وسحب وجذب الأصحاب. فاليوم أيضا سمحت السيد إذا ربطنا ومع إمام زماننا في العطاء الاقتصادي والبناء الاقتصادي، ونظرتنا اليوم إلى العالم الاقتصادي المنهار والإمام بتعامله مع الحالة الاقتصادية إن شاء الله. سمحت السيد الأسئلة كثيرة حقيقة، لكن يعني تشعب كثير في الأسئلة بين ما يأتي من روايات بين الماضي وبين أحداث اليوم. بداية الأخ أحمد من بغداد يسأل: ما هي أو من هي الدولة التي يبدأ بمحاربتها الإمام سلام الله عليه حين ظهوره؟
طبعا الإمام عليه السلام حينما يبدأ بالظهور كما وضحنا ذلك كثيرا، يبدأ من المدينة إلى مكة متوجها، وبعد ذلك يعلن من مكة ظهوره المبارك الشريف. وبالتأكيد أن الإمام عليه السلام لا بد أن يعني يتحرز من السلطات الحاكمة آنذاك في مثل هذه الدولة، وبالتأكيد أن هذه الدولة ستقف حائلا أمام حركة الإمام عليه السلام، فلا بد أن يتخذ الإجراءات التي من شأنها أن تحد قوة هذه الدولة، ويتحرك الإمام بسهولة ويسر. ولذلك نجد أن الدولة الأولى التي تقف أمام الإمام عليه السلام هي الدولة التي ينطلق منها الإمام.
أحسنتم، والأمر واضح سمحت السيد. سمحت السيد، الأخ قاسم من كربلاء يسأل: هل أن دخول الأتراك إلى الموصل يعتبر بداية إلى قرقيسيا؟
طبعا قلنا أن قرقيسيا هي حقيقة حركة السفياني، يعني إذا ظهر السفياني يتوجه بعد ذلك إلى العراق، ويعني الأتراك يعني يقفون حائلا أمام توجهات السفياني، وهناك أيضا يعني حركات أخرى منحرفة عن أهل البيت عليهم السلام، كلها هذه تجتمع وتتقاتل فيما بينها. وهذا القتال الذي سيحدث في قرقيسية هو من أشد القتال الذي سيقع على هؤلاء الظالمين ليضعفهم وليجعل هؤلاء خواء حقيقة مثل السفياني وأمثال السفياني والأتراك وغيرهم من بني العباس. طبعا الرواية تشير لأنهم بني العباس، يعني هؤلاء بني العباس هم الذين سلكوا منهج بني العباس، الذين يرفعون شعار الإسلام وشعار الإصلاح، ولكنهم هم مخالفين للإسلام في كل توجهاتهم وكل تصرفاتهم. يعني هم يعني بين قوسين هم يعني الحركات الوهابية أيضا تدخل في معترك هذا القتال، قتال قرقيسية. وسيحدث إن شاء الله أمرا يكون بعد ذلك لمصالح الإمام ومصالح حركة الظهور إن شاء الله.
سلام الله عليه. الأخ أبو صفاء: سمحت السيد، بقول مولانا الإمام الصادق إذا دخلت الفتنة أو بهذا المعنى أو البلايا، الفتنة والبلايا فالزموا بلادكم، ما المراد من هذا الكلام بهذه المقولة للإمام سلام الله عليه؟
طبعا الإمام عليه السلام والأئمة جميعا لا يريدون أن يفرطوا يعني قوة التشيع أو قوة الشيعة. يعني أي حركة كما ذكر الإمام العسكري عليه السلام كان ينهى شيعته من الدخول في
كل الأئمة في زمانه،
كل الأئمة عليه السلام، وحتى سيرة كل إمام، حتى سيرة الإمام العسكري الذي أوضحنا قبل قليل. قلنا أن الأئمة عليهم السلام لا يريدون أن لا يريدون من شيعتهم أن يزجوا أنفسهم في هذه الصراعات السياسية الجانبية التي لا تكون حصيلتها إلا القتل والدمار والخراب، وليس لمبدأ ما، يعني ليس مبدأ يعني عقلائي أو مبدأ إسلامي حقيقي، إنما هي لغايات ومصالح سياسية لا أكثر. لذلك نهى أئمة أهل البيت عليهم السلام من هذا الدخول، وكما حدث مثلا في خلق القرآن، في مسألة خلق القرآن، هذا خلق القرآن صراع صار بين المؤيدين لخط المأمون والمعتصم والواثق من العباسيين وبين غيرهم أولئك الذين لا يقولون بخلق القرآن، لذلك صار هناك صراع وقتال فيما بينهم. الإمام يعني حقيقة الأئمة عليهم السلام الإمام الكاظم في وقته حذر الشيعة من أن يدخلوا في هذا الجدال وهذا النقاش العقيم الذي لا يكون إلا بسبب دواعي سياسية ودوافع سياسية ليس أكثر.
أحسنتم سمعت السيد. الأخ حسن من ريقار سمعت السيد يسأل عن كما تفضلت وأشرت في بداية محورنا الأول الوقوف على باب السيدة الزهراء من قبل سيد الكائنة صلى الله عليه وسلم، وإشارة يعني هو بمعنى مؤيد، وإشارات الكلام تؤيد كلام جنابكم سمعت السيد. أيضا الأخ حليم من بابل سمعت السيد يقول الآن يعني هل الحرب العالمية الثالثة قريبة ونرى هذه الاعتداءات كما تفضلت أيضا على النيجيريين في نيجيريا، هل هذا يعني له باب؟
نعم، أنا بودي أن أشير إلى تعليق الأخ نعم قبل قليل يعني حول هجوم القوم على
السيدة الزهراء
وعلى وقوف النبي صلى الله عليه وآله نعم عند بيتها. أنا أقول على فرض لو تنزلنا لهؤلاء الذين لا يقولون بعصمة النبي صلى الله عليه وسلم لا يقولون بأنه هو وحي يوحى ولا ينطق عن الهوى، إنما هي حالة عاطفية. أقول لو أنها هي حالة عاطفية وجردنا النبي صلى الله عليه وآله عن هذه القداسة التي هم أيضا جردوه
لأنهم
يتعاملون مع النبي
نعم.
حقيقة يتعاملون مع النبي كأنه إنسان عادي. أقول لو كان هذا، لكنه هذا التكرار ماذا يعني؟ حتى لو كان إنسانا عاديا يوميا يقف عند باب ابنته ويقول يردد عبارة، ما الذي يريده؟ ما الذي يريده؟ فلذلك أقول أن النبي صلى الله عليه وسلم استعمل هذا الأسلوب للتنويه عن المقام الزهراء عليه السلام وشأنها وشأن هذا البيت العظيم.
أحسنتم سمحت السيد، هذه إضاحة نعم. أخرى جزاك الله خير.
أما ما
الأخ حليم من بابل نعم. يقول هل هذه الأحداث دالة إلى قرب الحرب العالمية الثالثة؟
يعني هو الحقيقة نحن لا نأخذ الأمور هكذا ظاهريا، يعني الدول الكبرى وكل الدول لها مصالحها، إذا اقتضت المصالح أن تكون هناك حالة من السلم، حتى هذه التحرشات بين تركيا وروسيا لم نجد هناك أي يعني أي إجراء من قبل روسيا لحد الآن ضد تركيا، والمفروض أنه أسقط الطائرة كان المفروض أن يكون هناك رد عسكري بالمثل على أقل تقدير، لم يكن هناك أي رد. لا نتوقع بعد ذلك من هذه الدول التي تنظر إلى مصالحها أن تكون هناك حروب بحيث أنها تكلف هذه الدول يعني تكلف هذه الدول مثلا اقتصادها سياستها مواقعها وجودها. نعم الحروب على هذه الدول التابعة، هذه الدول الإقليمية هي التي تدخل في حرب وتخرج من حرب بإذن وبإشارة من الدول الكبرى. لذلك أقول لو كانت هناك حرب عالمية ثالثة لكانت هناك جدية في التعامل مع الأحداث والتعاطي مع ما يحدث اليوم، ولكنه لم نجد هناك حقيقة، لم نقف على تصريح واقعي من قبل هذه الدول، ولم نقف على عمل حقيقي يتعاطى مع الواقع ومع الأحداث بجدية وبشكل يمكن أن يكون الإنسان مطمئنا إلى أن هذه الدول تسعى لإقامة سلام، تسعى لمصالح العالم، إنما هناك مصالح سياسية لا أكثر. لذلك لا نتوقع أن تكون هناك حرب عالمية بعد هذا. نعم هناك مناوشات من أجل الحصول على مكاسب ليس أكثر، يعني هناك تنافس على المكاسب وعلى المصالح،
بمعنى حرب إقليمية سمحت السيد وليس
نعم
عالمية.
نعم حرب إقليمية تدفع هذه الدول وتزج في هذه الحروب من قبل دول كبرى
لأجل مصالح الدول الكبرى
كما هو الظاهر.
ربما هنا أيضا سؤال من الأخ حليم سماحة السيد، وأنتم أجبتم على هذا الأمر في حلقات سابقة، أنه هل يبقى باب التوبة مفتوحا بعد ظهور الإمام سلام الله عليه؟
بالتأكيد أن باب التوبة لا يغلق. الإمام عليه السلام لم يأتي للانتقام، الإمام يأتي لهداية الأمة. يعني قد كثير من الناس، كثير من الناس، أو لا أقول قد، كثير من الناس هم قد ضللوا من قبل علمائهم، من قبل قادتهم، من قبل أوليائهم. لذلك نجد أن الإمام عليه السلام حينما يطرح أطروحته ويقدم آراءه وتعاليمه وهدايته للناس، يدخلون في الإسلام، يدخلون في ولاية أهل البيت عليه السلام الكثير الكثير. لذلك نجد أنه مثلا الدول الغربية شعوبها تدخل بمجرد أن يعني
يتكلم مع العالم،
نعم، يعرفون أن هذا عيسى وأن هذا التعاطي مع نبي، ينتظرونه. بعد ذلك تدخل الأمة بسلام، تدخل بالأمة، بكل الأمة تدخل بسلام، وتدخل في اتباع الإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف. الباب التوبة لم يغلق. نعم، أولئك الذين يحاربون الإمام ويقفون أمام الإمام، نعم، هؤلاء يعني لا يمكن لهم أن يتوبوا بعد ذلك. يعني هم سائرون على هذا حتى أن يهلكهم الله تعالى ويطهر الأرض منهم الإمام عجل الله.
أحسنتم سماحة السيد. الأخ أبو حسن من ذقار يقول: سماحة السيد، لعبد المطلب أولاد كثر ما يقارب 10 أولاد، أين كانوا حينما هجموا على بيت الزهراء؟ يعني وهم أبناء عم الرسول وهم من أقاربه.
الحقيقة هذا يعني كلام مؤلم، يعني لا أريد أن أدخل فيه تفاصيله، ولكن أقول أن هؤلاء، حتى يعني هؤلاء يعني أولاد عبد المطلب عليه السلام، حقيقة هم صاروا في ركاب، يعني في ركاب تعليم الإمام أمير المؤمنين عليه السلام، تعليم الإمام على أن لا يكون هناك يعني نزاع ومصادمة بين تلك الأطراف، لأنه الإمام أولى بأن يأخذ حقه وبالقوة وهو قادر على ذلك. ولكنه هؤلاء أيضا حينما رأوا الإمام عليه السلام يعني مقيد بوصية النبي صلى الله عليه وآله ألا يعارضهم، أيضا هم صاروا كما صار الإمام أمير المؤمنين عليه السلام من حالة الوداع والانتظار.
أحسنتم. سمحت السيد. الأخ أبو جعفر من ذقار عن ظاهرة شروق الشمس من الغرب، ووفق الدراسات لناسا الأمريكية هناك إشارات ربما في السنوات القادمة سيكون المغرب هو المشرق وبالعكس.
يعني إذا ثبت هذا من ناسا وأمثال الوكالات، يعني الوكالات والأرصاد الجوية، حقيقة ممكن أن يكون هناك يعني توقع فلكي واضح على أن هناك تحول في مسير الشمس باتجاه معاكس لهذا الاتجاه وشروقها من المغرب. هذه طبعا الروايات، نجد أن الروايات هذه دالة وكثيرة ومؤكدة، ولكنه يا ترى هل أننا يعني نستمع إلى ما تحدث به ناسا وأمثال ناسا، أم أن هناك روايات ونحن نسلم بهذه الروايات، ومتى ما حصل الأمر فنحن مسلمون إلى الله تعالى وإلى إرادته وإلى حكمته.
سمعت السيد، ناسا وغيرها تقوم على هذه الروايات، يعني تقرأها وتحللها وربما تصدر بيانات لا ندري إن كانت لها صحة واقعية أو من شاكل ذلك.
ممكن أن يكون ذلك، ممكن أن يكون يعني هم يتوقعون، ممكن أن يتوقعون. نعم، نحن حينما نريد أن يعني هذه الارتفاع الحراري أو كما يعبرون عنها
الاحتباس الحراري
الذي الآن يعاني العالم منه، هل الاحتباس الحراري سيؤدي بعد ذلك إلى حركة
محورية، اختلاف محورية
في الأرض؟ يعني مغناطيسية الأرض راح تتغير، وهذا التغير سيجعل الأرض يعني تنعكس في دورانها، وممكن أن يكون غروب الشمس من هذا الأمر. ولذلك توقعات كثيرة وكثيرة، ولكنه توقيت هذا التوقع العلم عند الله تعالى، يعني لا يمكن أن نذعن لتوقيتات ناسا ولا أمثال ناسا، ولكنه نقول هذا أمر لا بد أن يقع بإذن الله تعالى، وسيقع العلم عنده سبحانه.
سبحان الله. نعم سمحت السيد. الأخت أم حمد من الإمارات تسأل حقيقة عدة أسئلة، وهنا السؤال عن أم الإمام السيدة نرجس سلام الله عليها، أم الإمام مهدي، تقول بأي طريق ترتبط بالنبي عيسى سلام الله عليه وعلى نبينا وآله الطيبين الطاهرين؟
طبعا السيدة نرجس سلام الله عليها هي من أحفاد ومن أصوات شمعون الصفا، وشمعون الصفا هو من حواري عيسى عليه السلام، يعني من حواريه المقربين، وبهذه العلاقة تكون ارتباط السيدة نرجس بعيسى عليه السلام بالنبي الله عيسى، وليس هناك يعني ارتباط يعني قرب او اسري
بالنبي عيسى سلام. نعم. الله عليه. نعم. ايضا تقول هل مسجد براثة حدث هذا الهدم، حدث في مسجد براثة هدم ام ماذا سمحت السيد؟
يعني البعض قال انه حدث في دخول المغول انذاك، يعني حدث، ولكنه قد يحدث مرة أخرى، العلم عند الله تعالى. نعم هي إحدى العلامات، ولكن ليست بالعلامات الحتمية التي تؤكدها الرواية.
وكذلك سؤالها عن أحداث الشام. نعم. اليوم أيضا هذه الأحداث
ممكن أن تكون هي فتنة الشام التي حدثت عنها الروايات، إذا كانت هي فتنة الشام التي أشارت إليها الروايات ممكن أن تكون هي علامة من العلامات. نعم.
أيضا الأخ عبد الكريم سمحت السيد من بغداد يسأل عن بنات النبي صلى الله عليه وسلم، ونحن نعلم بأنه فقط السيدة الزهراء هي بنت النبي صلى الله عليه وسلم، والباقي هن ربيبات النبي صلوات الله عليه وسلم.
نعم طبعا هذه يعني هي محاولة بائسة ويائسة من قبل بعض المؤرخين من أن يجعلوا بنات النبي صلى الله عليه وآله أكثر من واحدة، يعني غير الزهراء عليه السلام. الروايات أشارت كلها وتعامل النبي صلى الله عليه وآله مع الزهراء عليه السلام دون التعامل مع الأخريات، هؤلاء ربائب النبي، ولكن تجد أن التاريخ الأموي أراد أن يجعل هذه الربائب التي تزوجها فلان وفلان أن يجعلها هو من بنات النبي صلى الله عليه وآله،
صلى الله عليه وسلم،
فتكون فضيلة له ومنقبة كما كانت منقبة لأمير المؤمنين عليه السلام بأنه تزوج بنت النبي السيدة زهراء عليه السلام. أقول لو كان هناك حرص على مقام زهراء وعلى مكانة الزهراء عليه السلام لما حدث ما حدث من هجوم الدار وإسقاط السيدة الزهراء عليه السلام للمحسن عليه السلام، وإذا كان هناك حرص على النبي صلى الله عليه وآله وقداسة النبي لماذا فعلوا ما فعلوا بشيعته وما فعلوا اليوم بهذه الأحداث المؤلمة والمؤسفة في نيجيريا وغيرها.
أحسنتم سمحت السيد. حقيقة عندنا أسئلة ربما بعضها يتشابه. نور الدين من كربلاء أيضا يسأل هل قرقيسيا هناك معركة أخرى وأحداث أخرى ترتبط بنفس الأحداث ونفس الأرقام بالقتلى، هل لكل واحدة تكون يعني مأساة الشام وقرقيسيا تكون ضمن الحدث واحد سمحت السيد، أم لكل واحدة حدث؟
لا طبعا هي حدث يعني مستقل. قرقيسيا هي آخر الأحداث، قرقيسيا هي آخر أحداث الشام حقيقة، لكن الشام لوحده هو أحداث متعددة وقتلى وضحايا متعددة، ولكن قرقيسيا هي يعني معركة مستقلة لوحدها.
أحسنتم سمحت السيد. وحقيقة يعني باقي الأسئلة حقيقة كلها أجبنا عنها إن شاء الله وكلها مكررة، ولكن رغم ذلك إن شاء الله نعد السادة المستمعين والمشاهدين بأن يأخذوا ونأخذ جانبا إن شاء الله لإجاباتهم إذا وفقنا رب العالمين. أشكر لكم سمحت السيد وجزاكم الله خير الجزاء على هذه الإيضاحات وحياكم الله.
شكرا لكم. شكرا.
وكذلك شكرنا لكم سادتي المشاهدين، ولقاؤنا بإذن الله يتجدد في الأسبوع القادم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.